يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الأنبياء، والتي من أبرز مقاصدها أنها موعظة توقظ الغافل من غفلته، وتقرر رسالة الأنبياء وهي توحيد الله جل وعلا، وتقرر حقيقة الأنبياء وبشريتهم. وتوقفنا في قصة نبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما الصلاة والسلام عند قوله جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. توقفنا عند هذه الآية، ثم يذكر الله تعالى نعما أنعمها الله تعالى عليهما. قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، إلى آخر الآيات في هذا. تأملوا الإخوة كيف أن الله تعالى قدم نعمة العلم على سائر النعم. قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ثم ذكر باقي الفضائل والنعم. وهذا يدلنا على شرف العلم، فالعلم أعظم نعمة، وحقيقة النبوة تمام العلم بالله ودين الله مع وحي من الله جل وعلا يحصل النبي هذا العلم العظيم. ولهذا الأنبياء إنما ورثوا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكلما عظم نصيب المسلم من العلم عظمت خشيته لله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، يعني وسخرنا الطير معه يسبحنا كذلك. وهذه كرامة عظيمة، فأيضا هذا مما يدخل في النعمة الدينية. فهذا العلم مقصوده العمل وتحقيق العبودية لله جل وعلا. فتأمل كيف سخر الله تعالى هذه الجبال الصماء، سخرها مع نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يسبحن معه. قال: والطير، فذكر أقسى المخلوقات وأصلبها وشدها وهي الجبال، وأثبتها وأكبرها في الأرض، وفي المقابل ذكر الطير يقابل ذكر الجبال، هذه الطيور التي تنفر من بني آدم وتطير في جو السماء. إذا سمعت ترنم داود عليه الصلاة والسلام بالزبور تقف في الهواء وتأتي خاشعة، تجلس بجانبه تسبح معه: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فهذا من خشوعه في تلاوته للزبور، ومن حسن صوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وهذه الكرامة الإخوة كشفت لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وهي مستمرة في كل زمان، لأن الكون كله يسبح الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حن له الجذع لما فارقه وخطب على المنبر، وكان يعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن يبعث. والمسلم الذي يحقق عبودية الله على وجه الأرض ويسبح الله ويذكر الله، فهذه المخلوقات تحبه، الأرض التي يمشي عليها والشجر والجبال لما تسمع تسبيحه ويصلي على الأرض ويذكر الله عليها فتحبه حبا شديدا، ولذلك إذا مات تفتقده بل تبكي عليه، كما قال الله تعالى في آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال مجاهد رحمه الله: وما لما سئل هل تبكي السماوات والأرض إذن على المؤمن، لأن هذا النفي يدل على أنه يثبت للمؤمنين، فقال: ما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل. هذا يدلك على الارتباط الشديد بين هذا الكون وبين المؤمنين، وذلك لأن الغاية واحدة التي يسعون لأجلها وهي توحيد الله وتسبيح الله، فلما اتفقوا على هذه الغاية أصبحت بينهم محبة. سبحان الله، هذا يجعل المسلم الإخوة يلهج بذكر الله إذا علم أن هذا الكون يحب منه الذكر والطاعة، فيلهج بذكر الله وحمده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن إذا مات استراح من هم الدنيا وأذاها، والعبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحان الله، تأمل، العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا يدلك على أن هذه المخلوقات من الشجر من الأرض تغضب لله وتكره من يعصي الله عليها، وهذا الحديث متفق عليه. فإذا هذا الإخوة يجعل المسلم مع مراقبة لله وتعظيم لله كذلك يشعر بهذا الكون الذي يعيش فيه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه؟ قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ولما كان هذا أمرا مستغربا أكده الله جل وعلا فقال: وكنا فاعلين. لا تستبعد هذا الأمر، وكنا فاعلين، فالله تعالى سخر هذه المخلوقات تسبح مع نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذه النعم الدينية، نعمة العلم ونعمة التسبيح والعبادة، أنعم الله تعالى عليه بنعم دنيوية يستعين بها على إقامة دين الله ونصر دين الله جل وعلا. وهكذا المسلم إنما يجعل الدنيا وسيلة للآخرة، فقال جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، ليحصنكم من بأسكم لنحصنكم من بأسكم. ثلاث قراءات. فهل أنتم شاكرون؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم، وهي صنعة ماذا؟ الدروع. قال قتادة رحمه الله: كانت قبل داود صفائح. قال: وكان أول من صنع هذه الحلق والسرد داود عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وألن له الحديد أن اعمل سابغات، يعني دروعا سابغات، وقدر في السرد. فكانت في الماضي صفائح فيصعب معها الحركة، فالله تعالى ألان الحديد لنبي الله داود، فكان يفتله كما يفتل الحبل، فكان يصنع الدروع على شكل الحلق فيلبسها المقاتل والمجاهد فتقيه من ضربات السهام مع سهولة حركته. وهذه نعمة يستعين بها على نصر دين الله والجهاد في سبيل الله. قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم، ولبوس على وزن فعول بمعنى مفعول، مثل رسول بمعنى يعني مرسل، فكذلك لبوس بمعنى ملبوس، يعني صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع، لتحصنكم من بأسكم. لتحصنكم يعني هذه الدروع، فهذا يرجع إلى معنى اللبوس وهي الدرع مؤنثة. وليحصنكم، طبعا لتحصنكم، نعم لتحصنكم من بأسكم، هذا فيه إشارة إلى السبب، أن هذه سبب للوقاية من ضربات السيوف والسهام في الحرب، من بأسكم يعني من ما يحصل بينكم وبين أعدائكم من حروب. إن البأس هذه الكلمة تطلق على الحرب لأن فيها شدة وقوة، فلتحصنكم فيها إشارة إلى السبب. ليحصنكم هذا يرجع إلى الله جل وعلا، ليحصنكم هذا فيه إشارة إلى المسبب جل وعلا، ليحصنكم، أو قيل ليحصنكم يعني يرجع إلى اللبوس لأنه مذكر، وقراءة لنحصنكم صريحة في أنها ترجع إلى الله مع التعظيم، لنحصنكم. فتنوع القراءات هنا جميل، يشير إلى السبب ويشير إلى المسبب وهو الله جل وعلا. قال: لتحصنكم من بأسكم، ثم ربط هذه النعم بمنعمها جل وعلا وحث على شكر النعمة. قال: فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم أيها المخاطبون في كل زمان، فهل أنتم شاكرون؟ ثم انتقل إلى نعمة الله تعالى على ابنه وهو سليمان عليه الصلاة والسلام، والنعمة على الولد نعمة على الوالد. قال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي ماذا؟ أرض ماذا؟ الشام. وكنا بكل شيء عالمين. قال قتادة رحمه الله: ورث الله سليمان، نعم ورث الله سليمان داود، فورثه نبوته وملكه، وزاده على ذلك أن سخر له الريح والشياطين. أيضا هذا من يعني تكميل هذه المملكة، وكانت مملكة داود وسليمان أعظم مملكة عرفها بنو إسرائيل في زمانهم، وقيم فيها دين الله تعالى. قال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. تخيل ملك من جنوده الريح، إذا أرادها أن تعصف بقوم فتعصف بهم، من يواجه هذا الملك؟ جنود عظيمة أعطاها الله تعالى وسخرها لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، عاصفة يعني شديدة الهبوب إذا أراد ذلك، فتحمله من مكان إلى مكان. وكما جاء أيضا في سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء يعني لينة وهادئة حيث أصاب، فهذا يكون بحسب إرادته لأن الله سخرها له، إذا أراد أن تكون شديدة الهبوب كانت، وإذا أراد أن تكون ريحا طيبة لينة كانت كما كان كما أراد. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. والله تعالى أيضا سخر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الريح، متى؟ في غزوة ماذا؟ غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال إلى الأرض التي باركنا فيها، فكان يسير سليمان عليه الصلاة والسلام يعني في أرض الله ثم يرجع إلى يعني مكانه الذي يستقر فيه وهو بلاد الشام، فيرجع إلى تلك الأرض وهكذا يسير يتنقل في بلاد الله تعالى ينشر دين الله جل وعلا. ثم تأمل كيف تربط الآيات القلوب بعلم الله ومراقبته، يعني كل هذا لا يخفى على الله منه شيء، والله تعالى محيط بكل شيء. فقال وكنا بكل شيء عالمين، مهما تصرف في هذه الريح وسار شرقا وغربا فهو تحت علم الله جل وعلا، وكنا بكل شيء عالمين. ثم تسخير أعجب من الريح، قال ومن الشياطين من يغوصون له، يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهر واللؤلؤ والمرجان. قال ويعملون عملا دون ذلك، لأن غوصهم في البحار أعلى ما يكون في شأن هؤلاء الشياطين والجن، ثم باقي الأعمال التي يدون ذلك كما قال جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذا أمر عجيب لأن الشياطين فيهم تمرد وإيذاء، فقال جل وعلا وكنا لهم حافظين، كنا لهم حافظين، يعني أن الله تعالى حفظ سليمان وآله وأهله من الشياطين فكانوا مسخرين له. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وإن كان بعض المفسرين أرجع الضمير على يعني الشياطين لأنهم أقرب مذكور وكنا لهم حافظين، يعني الله تعالى حفظهم من أن يزيغوا عن أمره أو يغيروا شيئا مما صنعوه، وهذا محتمل، ويعني لعل هذا من المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معانيه لأن هذا القول الثاني قول كثير من المفسرين. لكن كما ذكر ابن كثير قال يحرسه الله جل وعلا أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته جل جلاله. وكنا لهم حافظين. تلاحظون يعني الله تعالى ذكر في هذه الآيات ما يتعلق بتسخير الله تعالى المخلوقات أو بعض المخلوقات لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وذكر شيئا من كمال ملكهم من تسخير الرياح والشياطين وصنع الدروع، فهذا الله أعلم أيضا يناسب يعني سورة الأنبياء كما عرفنا، يعني هذا ابتداء يدل على أن هؤلاء الأنبياء بشر ويحتاجون إلى الله تعالى في إقامة دينه، فيسخر الله تعالى لهم ما يشاء من آياته كذلك لما ذكر الله تعالى هذين النبيين اللذين هما من الأنبياء الملوك من ملوك الأنبياء، فأيضا كأن في هذا والله أعلم إشارة إلى أن هذه الدنيا يعطيها الله تعالى من يشاء من خلقه، لأن الكفار كانوا يزدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم والضعفاء من حوله من الصحابة رضي الله عنهم، وتحصل لهم أنفة وكبر من أن يتبعوهم، فالله تعالى يقص عليهم أن من الأنبياء من ساد الأرض وملك الأرض، سخر الله تعالى له الريح والشياطين، فهذا فيه إيقاظ للغافل أن ليست الدنيا هي الميزان وليس الملك هو الميزان، فهذا ملك الله تعالى يعطيه الله تعالى من يشاء، وقد أعطى بعض الأنبياء ملكا عظيما كما في قصة نبي الله سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. ثم تنتقل الآيات من الأنبياء الذين آتاهم الله تعالى ملكا وغنى إلى نبي ابتلاه الله تعالى بالمرض والفقر، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فتأمل كيف يذكر الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفتقرون إلى الله محتاجون إلى الله، هذا يدل على بشريتهم وحقيقتهم، وهذا مما يناسب مقصد سورة الأنبياء وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، فهم بشر لا يعبدون، فلا يعبد إلا الله جل وعلا. وتأمل هنا كيف ذكر الله تعالى نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام وقد ابتلاه الله تعالى بالمرض الشديد حتى لم يبق من جسده موضع سليم إلا قلبه ولسانه حتى يذكر الله تعالى ويحمده جل وعلا، ومات كل أهله إلا زوجته بقيت معه تخدمه وتعينه، وذهب كل ماله بعد أن كان عنده خير كثير وأهل ومال وولد ودنيا، فابتلاه الله تعالى بهذا، فصبر عليه الصلاة والسلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وتأمل هنا كيف يذكر الله تعالى تضرعه إليه وانكساره، يقول وأيوب إذ نادى ربه الذي رباه وأحسن إليه، فالمسلم يحسن الظن بالله دائما، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وتأمل في جمال دعائه وأدبه مع الله، قال أني مسني الضر، مسني، والمس الإصابة الخفيفة مجرد مس، فهذا فيه تأدب مع الله يعني مع شدة بلائه، وأنه ابتلي في كل موضع من جسده مع ذلك يقول مسني الضر، وهذا فيه تأدب مع الله جل وعلا وإظهار الرضا وعدم التضجر على قدر الله. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهذه أعظم وسيلة، فجمع بين أعظم وسيلتين في دعائه، أن يتوسل العبد بفقره وحاجته إلى الله مع توسله بكمال الله وأسماء وصفاته. فقال أني مسني الضر، هذا توسل إلى الله بلسان الحال وبالافتقار إلى الله، أني فقير مسني الضر محتاج إليك يا رب، فلا أحد يكشف الضر غيرك يا رب، أني مسني الضر، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكما تقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. تتوسل إلى الله تعالى بفقرك واحتياجك إلى الله، أنك لا بد أن تستعين به جل وعلا وأنك عبد لله، ثم تنظر إلى ربك بعين الكمال والعظمة فتصفه بأحسن الأسماء والصفات بما وصف به نفسه جل وعلا: وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فيقول ابن القيم رحمه الله: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد أنه ما دعا إلا الله جل وعلا، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، وجود طعم المحبة في التملق له. تأمل يعني إلى هذا التملق: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم لا يصرح، لا يقول فاشفني وعافني، ومع أنه جائز بل مطلوب من العبد أن يتضرع وينكسر لله، لكن هذا مما تختلف فيه أحوال العبد، فأحيانا يشعر في قلبه بانكسار وتملق مع ربه جل وعلا بحيث أنه لا يصرح بالسؤال. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء، يكفي أنه يثني عليك ويستحي منك ويسكت بعد ذلك، يسكته الحياء والأدب والتملق مع الله، فقط يدعو دعاء فيه ثناء على الله مثلا. وأحيانا قد يعني يشعر بفقره إلى الله وشدة حاجته فيدعو ربه جل وعلا دعاء فيه الطلب والإلحاح على الله، فأيضا هذا مطلوب. فهنا غلب على نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام التملق ويعني الأدب وعدم التسخط والتضجر، ولذلك والله أعلم ناسب أن لا يذكر دعاء الطلب، يعني حتى يكون هذا أكمل في الرضا بأمر الله جل وعلا وقدره. قال: وجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره. قال: ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك ذكر بعض المفسرين في لطيفة، قال يعني جاءت عجوز إلى سليمان بن عبد الملك خلفاء بني أمية، فقالت: يا أمير المؤمنين، مشت جرذان البيت على العصي، يعني من شدة فقرها أن حتى مساكين الفئران يتكئون على العصي من حاجتهم. فقال رحمه الله، قال: ألطفت في السؤال، ألطفت في السؤال، لا جرم لأردنها تثب وثبا الفهود وملأ بيتها حبا. فهذا من يعني التملق والأدب مع الله. قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انظر إلى عطاء الله جل وعلا. فكشفنا ما به من ضر، كما تعرفون في قصة لما خرج يغتسل وكانت معه امرأته، فذهب عنها اختلى بنفسه واغتسل، فالله تعالى يعني قال له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فعافاه الله تعالى. فلما رجع وتأخر على امرأته قالت يعني له ولم تعرف، قالت يعني: ما رأيت نبي الله أيوب قد ذهب في هذا الطريق ولم يرجع، وأنت أشبه ما يكون به. فقال لها: أنا هو، قد عافاني الله جل وعلا. قال: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وآتيناه أهله، ظاهر القرآن أن الله تعالى أحياهم وزاده، قال: ومثلهم معهم. وهذا ثبت عن الحسن وقتادة رحمهم الله، قال: أحيا الله أهله بأعيانهم وزاده إليهم مثلهم. سبحان الله. وهذا جاء عن ابن عباس يعني من طريقين، ولعل الضعف الذي في الطريقين يتقوى بما جاء من آثار التابعين. وجاء أيضا عن الضحاك عن ابن مسعود فيه انقطاع يسير، وجاء عن مجاهد بسندين يتقويان. فهذا تفسير عامة السلف أن الله تعالى أحيا أهله، والله على كل شيء قدير. وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا، تنويها بهذه الرحمة، رحمة من عندنا، فما للعبد إلا رحمة الله جل وعلا. وذكرى للعابدين، عظة وتذكير للعابدين، هذا في عبر عظيمة للعابدين. تأمل أيوب عليه الصلاة والسلام في بلائه أحسن الظن بربه وعبد الله، استمر في عبادته، ما تضجر وقال من شدة المرض أنه ترك العبادة، لا، بل كما قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أواب رجاء إلى الله، يعبد الله في حال الضر وفي حال النعمة، إنه أواب. فهذا فيه ذكرى للعابدين، أن الله تعالى لا يترك عنايته بهم. ذكرى للعابدين يعني أن الله تعالى لا يضيعهم، فمن كان مع الله يتقي الله ويعبد الله فالله تعالى لن يضيعه وينزل عليه رحمته وسكينته. وهذا الإخوة يعني أعظم ما يكون من عبادة الله وقت الضر، أن يحسن المسلم ظنه بالله، وأن يحسن أدبه مع الله في دعاء في كمال رضاه بالله جل وعلا. وذلك جاء في بعض الأدعية، وإن كانت من رواية بني إسرائيل، لكن مما يستأنس به كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، قال عن يزيد بن ميسرة كان من دعاء أيوب عليه الصلاة والسلام، قال أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء، ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. فيعني تضرع إلى الله تعالى أنه هذا البلاء فيه نعمة له بأن فرغ قلبه لله جل وعلا، وقال يا رب إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي يا نفس إنك لم تخلقي لوطئ الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. يكفي ويغني عن هذا ما ذكره الله تعالى في كتابه، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا هنا الإخوة لما قال وذكرى للعابدين، يعني مع صبر أيوب عليه الصلاة والسلام، ما قال هنا وذكرى للصابرين، بل قال للعابدين. أولا هذا يتناسب مع جو سورة الأنبياء، لأن من أبرز مقاصدها تقرير العبودية والتوحيد لله جل وعلا، فهذه صفة الموحدين عباد الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يصبرون. ثم أيضا لعل في هذا إشارة إلى أثر العبادة على الصبر أو في الصبر، فهناك يعني تلازم بين الصبر وتحقيق العبادة، فكلما كان الإنسان أكثر عبادة لله ويحسن عبوديته لله وكان خاشعا في تلك العبادة، ينزل الله تعالى عليه من السكينة والطمأنينة والثبات على قلبه، ويصبره ويثبته بقدر ما كان في قلبه من الخشوع والإقبال على الله وقت عبادته جل وعلا، جزاء من جنس عمله. وتجد هذا في قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فتأمل كيف استثنى الله تعالى من صفة الهلع وشدة الحرص والجزع وعدم الصبر من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني بالإكثار من الصلاة مداوم عليها وبالتفسير الثاني يعني دائمون خاشعون فيها، كالماء الدائم الخاشع الساكن. فهذا يدلك على أن الإنسان ما يمكن أن يثبت أمام المحن إلا إذا كان له زاد من العبودية لله. الكلام سهل، تقول أعرف أن الله يقدر كل شيء وأن الله حكيم وأن الله رحيم وأن الله عليم، لكن كيف تستقر هذه المعاني في قلبك؟ كيف تتوطن النفس حقا إذا ابتلي المسلم بلاء شديدا أن يحسن الظن بالله ويقول هذا يعني قدره الله عليه هو أرحم الراحمين وهذا من لطف الله تعالى بي؟ كيف يصل إلى هذه الدرجات بقلب منشرح؟ بل تجد بعض الناس عنده خير وعنده صلاح واستقامة، لكن لما يأتي البلاء الشديد يفتن ويتضجر. ولهذا المسلم عليه أن يسأل الله العافية دائما ولا يتمنى البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأل الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. لا تتمنوا لقاء العدو، قال فإذا لقيتمهم فاصبروا. فليس ما تمنى البلاء، وإنما يسأل الله تعالى العافية، ثم إذا ابتلي عليه أن يصبر. نعم. و ما نريد أن نطيل عليكم، لكن بقيت معنا بعض المتشابهات بين سورة صاد وسورة الأنبياء، لأن في سورة صاد ذكر الله تعالى السبب، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. تأمل هنا من اللطائف، لما ذكر في دعائه السبب سبب الضر أمره الله تعالى بفعل سبب من الأسباب، قال أركض برجلك، لكن هنا لما لم يذكر السبب في دعائه، بل يعني قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ولم يذكر السبب هنا. فهذه من اللطائف. لماذا هناك ذكر قوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب؟ يعني الله أعلم، لعل من الأجوبة المناسبة في هذا أن سورة صاد الإخوة ظهر فيها الحث على الصبر، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول ذكر قصص الأنبياء فيها، قال اصبر على ما يقولون، لأن الله تعالى ذكر في سورة صاد جدال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إلى آخر الآيات. فكذلك هنا يعني الله أعلم، لعل في هذا مناسبة لمقام الصبر، قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فناسب أن يبين يعني الشدة التي يعني وقعت عليه وصبر عليها، بخلاف المقام هنا في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء كما عرفنا من مقاصدها أنها تبين رسالة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، وتحقق هذا التوحيد في النفوس، توقظ الغافل من شركه وكفره إلى توحيد الله جل وعلا، وهذه من مظاهر التوحيد. فلم يناسب أن يذكر السبب والتعلق يعني بذكر السبب، بل يعني ذكر الدعاء المباشر لله جل وعلا، والله أعلم. ثم كذلك الموضع الثاني في هذا، هناك قال رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، هناك قال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قالوا بعضهم قال لما كان المقام هناك للصبر والأمر يحتاج إلى يعني زيادة في ذكر الرحمة، فناسب أن يقول منا، لأن منا أقرب من عندنا، منا أقرب من عندنا، عندنا يعني قريب منا، لكن منا أرجعها إلى الذات مباشرة، لأن مقام الصبر يحتاج إلى رحمة أكبر وأقرب، فقال رحمة منا، قال وذكرى لأولي الألباب، لأولي الألباب، لأن يعني الصبر يعني يحتاج فيه إلى يعني لب صاف من أكدار الهوى والتعلق بغير الله، فما يصبر إلا من كان عنده لب صاف من التضجر والتعلق بغير الله، فيكون عنده صفاء في عقله أن الله تعالى هو الذي قدر هذا عليه، أن الله هو الحكيم هو العليم من اللب وهو خالص الشيء، فكذلك العقل الخالص هو الذي يصبر، صاحبه يصبر، لماذا؟ لأنه ينظر إلى هذه الحقائق نظرا واضحا لخلوص عقله وقلبه، فينظر أن الله هو الحكيم هو العليم هو الرحيم فيصبر، لذلك ناسب أن يقول وذكرى لأولي الألباب في مقام سورة صاد التي يعني برز فيها موضوع التصبير، بخلاف هنا كما عرفنا للعابدين يتناسب مع مقصد سورة الأنبياء التي فيها تحقيق عبودية الله جل وعلا وهي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أتبع الله تعالى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأنبياء الصابرين أيضا لعظم شأن الصبر، فالصبر أصل الإيمان، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ قال وإسماعيل، وإسماعيل متى برز صبره؟ نعم، عندما عزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذبحه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم، لما كيف سلم نفسه ليذبح، فهذا من أعظم الصبر. قال وإدريس، وإدريس ما الذي برز في قصته مما يتناسب مع الصبر؟ لم يرد حديث صحيح في هذا، وإنما جاءت بعض الإسرائيليات التي يستأنس بها في هذا المقام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار يعني عن إدريس، فذكر له أنه كان خياطا وكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، يكثر من ذكر الله، و حتى يعني أوحي إليه، أوحي إلى إدريس كما جاء في أثر كعب الأحبار أنه أوحي إليه أن الله تعالى أو أنه يرفع من عمله كل يوم مثل جميع عمل بني آدم في زمانه يعني، وهذا يدلك على صبره ومصابرته في عبادة الله جل وعلا، يعني رجل يعد الأمة كاملة على وجه الأرض، الأعمال التي يقوم بها في اليوم تساوي كل أعمال العباد في زمانه، والله أعلم، فهذا يدلك على عظم عبودية لله جل وعلا وصبره على تحقيق عبادة الله جل وعلا، وقد لا يكون هذا بمجرد الإكثار، نعم الإكثار مطلوب، لكن هذا الإخوة يرجع لا شك إلى أعمال القلوب من تمام الخشية والمحبة لله والإقبال على ذكر الله جل وعلا. وإدريس اشتهر عنه يعني الحكمة، ويقال أنه أول من كتب بالقلم، والله أعلم. قال وذا الكفل، وذا الكفل أيضا لم يثبت حديث صحيح يعني في شأنه، ولكن جاءت روايات عن بعض التابعين كمجاهد رحمه الله أنه لما كبر إليسع قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعني على بني إسرائيل، فقام في مجمع الناس فقال من يتقبل مني بثلاث أستخلفه أو أستخلفه، قال يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، فكان هذا يعني هو يعني ذا الكفل تكفل أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، وهذا أيضا من الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا من أعظم أنواع الصبر والتي لا تطاق. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حسن الأخلاق وكظم الغيظ والعفو عمن أساء إليك والإحسان إلى المسيء، هذه درجات عالية في الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنبي الله ذو الكفل عليه الصلاة والسلام قيل أنه تكفل بهذا، ويعني كان نبيا بعد ذلك بعد إليسع. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى حديثا يعني فيه ضعف، قال: كان الكفل من بني إسرائيل. كان الكفل هنا ما قال ذو الكفل، قال الكفل. كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل فقال: اذهبي بالدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل، يعني لا يعصي الكفل الله أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: غفر الله للكفل. قال ابن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة، يعني من غير أن يقول ذو الكفل، والله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده غريب. وعلى كل تقدير، فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر، والله أعلم. فهذا لا شك أنه ليس يعني النبي ذو الكفل، أولا لأن هذا الحديث في سند شيء من الضعف، ثم الأنبياء ينزهون عن مثل هذه الأعمال، ثم الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال كان الكفل ولم يقل ذو الكفل، والله أعلم، يعني كما ذكر ابن كثير. قال: كل من الصابرين. ثم قال: وأدخلناهم في رحمتنا. وأدخلناهم في رحمتنا، فالصبر يؤدي بالعبد إلى رحمة الله جل وعلا. وأدخلناهم في رحمتنا، وفي حقيقته هو رحمة من الله تعالى. الله تعالى ينزل رحمات على عبده فيصبره، ثم بعد ذلك يذيقه من رحمته ولطفه. قال: إنهم من الصالحين. هذه سنة الله تعالى في الصالحين، إنهم من الصالحين. فلا يكون الإنسان صالحا إلا إذا كان عنده صبر على عبادة الله وصبر على قدر الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.